إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. الكلام ده يقابله في المثل عندنا اللي ايده في المية مش اللي ايده في النار. اللغط المثار الآن في الجرائد حول عمرو بن العاص رضي الله عنه، ما هو موقف شيخ الأزهر مثلا كرجل منتصب للدفاع عن هؤلاء الأسلاف؟ سألوا النهاردة في الأهرام عن قول هذا الكاتب في عمرو بن العاص والذي جرده من كل فضيلة، وطلع عمرو بن العاص في تقدير هذا الكاتب زي أي مجرم من المجرمين. رده ردا رفيقا جدا، قال لا أنا لا أوافق على هذا الكلام، بس لا صحابي جليل وإحنا بنجل الصحابة وأنا لا أوافق على هذا الكلام. ماشي، قل لا أوافق، قل أي حاجة. طب ما هي النتيجة؟ هل يجعل هذا الكاتب عبرة لأمثاله بأن المشايخ تدافع عن الصحابة الذين نقلوا إلينا الدين؟ هو أنت عارف يعني إيه الكلام في أبي هريرة في عمرو بن العاص؟ وانه مجرم، وان هو زي ما قال الكاتب الكلام اللي هو في انه خسيس ونزل والكلام ده. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان كل حديث ورد عن عمرو بن العاص مردود عليه. ليه؟ قال لك لان الرواية مدارها على العدالة والضبط. ايه هي العدالة؟ العدالة هي الدين. رجل عدل اي دين. طب يقدح في الدين ايه؟ يقدح في الدين الكفر والفسق، اللي هو يقدح في الدين للعدالة يعني، والكذب والتهمة بالكذب والبدعة على تفصيل فيه. خلاص، اللي هم ذكروه عن عمرو بن العاص يحط عدل في زمرة الفاسقين على طول، سل عنده مروءة ولا عنده أخلاق ولا عنده أي ذرة نخوة. يبقى الرجل ده ساقط العدالة، يبقى فقد شرطا او ركنا من اركان او شروط قبول الخبر. يبقى عمرو بن العاص واحاديثه على جنب. الشيعة، الشيعة طبعا مش مخلين لنا من الصحابة غير ستة بس، والباقيين فاسق ما بين كافر وفاسق.
طبعا عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأولئك الصحابة كفروا. أذا كان أبو بكر وعمر كفر عنده أبو بكر وعمر كفر. مرة كنت جبت مخطوطة من دار الكتب المصرية زمان حوالي 20 سنة كده علشان أحقق مخطوطة، يعني كلام مكتوب إيه كلام الكتب الأقدمين، وإحنا بنجيبها إيه ونحاول نرقمها ونكتبها بطريقة الإملاء الحديثة ونخرج الأحاديث بتاعتها وكده. المهم الكتاب كان أظن لابن الجزري، أيوه ابن الجزري المقرئ، اسمه مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن أبي طالب، ده كان عنوان الكتاب. المهم شرعت ان انا احققه لان كنت يعني انتهيت ايامها من تحقيق خصائص علي للنسائي، فقلت ده من مادة الكتاب واحاديث كلها متشابهة ومش هتعب في التخريج يعني ولا في الحكم على الاحاديث والكلام. وانا شغال بطف في المكتبات يوم من الايام لقيت الكتاب اللي انا شغال كده محقق، واحد حققه قبلي وطبعه، فالتقطت الكتاب وانا فرح ان انا ايه حبص اشوف شغل المحقق. وطبعا ايه يعني ما اشبهني ها لما التقطت هذا الكتاب وانا لا ادري بذاك الطماع الذي ذهب الى راعي غنم فقال له يا راعي الغنم اعطني شاة سمينة، يعني ايه شحاب وعايز عيش فين ها، يعني هو بيقول اديني جدي او كده نعجة بس تكون مليانة لحم، فلا الطمع في عينيه فقال لك انا مهما اختار له يقول له لا دي معظمة دي مش عارف ايه، لا لا قال له دونك الغنم ادخل الزريبة ونقل. فقعد يبص الزريبة يبص لقى اكتر حاجة ملظلظة الكلب ها، بقول لك ايه فاخذ باذن كلب الغنم عشان دي ايه احسن حاجة في اللي كل يبدو ان الزريبة كلها كنا يتساوكن هزالا ولا ايه. المهم التقطت الكتاب واخد بالك فتحت واذا بالرجل سبحان الله انا معرفش يطلع مين، بس قلبي وجعني لما لقيت انه من مدينة قم، قم المدينة الايرانية بتاعة الايات، والرجل المحقق محمد باقر المحمودي. ابتديت ابص لقيته حذف من اصل الكتاب احاديث في الثناء على ابي بكر وعمر، وبعدين علق تعليقا طويلا حوالي 4 صفحات كان من جملتها الكلام الآتي، قال وأما عمر بن الخطاب فإنه مات على الكفر بشهادته على نفسه. طب إيه اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله وشهد على نفسه بالنار الكفر؟ جاب الحديث اللي في البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين دخل الناس عليه يثنون عليه، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وماته عنك راض، وصحبت ابا بكر وماته عنك راض، واذا مت فرعيتك عنك راضيه، فاي شرف بارخ يعني اكثر من كده مرض عليه من الكل. قال لو ان لي طلاع الارض لافتديت به من عذاب الله. قال لك شوف اهو عارف انه رايح جهنم، فبقول لو انا عندي فلوس كنت نجيت نفسي من النار. طب بني ادم ده تفكيره، الكلام المستقيم ممكن تقلبه لو انت عايز، يعني حتى كلام الله عز وجل ممكن تقلبه، اللي هو ارسل الكلام وافضله واحكمه. فالرجل ده كاره باغض، لذلك لا يرى فضيلة أبدا لمن أبغضه، مهما كانت الاحاديث بتنادي والكلام بينادي ان دي فضيلة يقلبها رذيلة. ليه؟ لانه كان بحبوش. يقول للرجل يقول له ان لي اطلاع على الارض يبقى ده مستيقن بالنار عايز يطلع من النار، وهذا بشهادته على نفسه. يبقى احاديث ابو هريرة كلها واحاديث عمر بن الخطاب كلها واحاديث ابو بكر كلها، وطبعا احاديث بقى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والجماعة دول الافاضل دول كلها تترك تطعن على صاحب الكلام، يبقى ما تاخدش كلام. النتيجة ايه؟ النتيجة ان يضيع الدين كله، وهو ده الهدف الاصلي من وراء الحدوتة دي كلها. اوعى تكون عارف فاكر ان الحكاية يشتم عمرو بن العاص بس، لا، المسألة ابعد من ذلك، ابعد من ذلك. يقول لك انتوا زعلانين ليه؟ لان احنا كفرنا لما اتكلمنا في عمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص ده كان معصوم؟ أليس بشرا من البشر؟ ايوة بشرا، من كان بشرا من البشر، ولكنه كان افضل البشر بعد الانبياء. الصحابة كانوا كده على مراتب الصحابة المعروف، الصحابة مش كلهم في درجة واحدة من الفضل بل يتفاضلون، لكنهم افضل ممن جاء بعدهم، افضل ممن جاء بعدهم، والامة متفقة على هذا جملة. احنا ما ادعينا انهم بشر ولا هم ادعوا انهم بشر، بل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشفقا على نفسه مما جرى. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، هو بموت آخر رمض، وكان معاهم ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام العابد، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول له يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ طب بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص نوديها فين؟ عايزين السؤال ده لازم تدون عليه جواب. هل يمكن ان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويفسق حتى بعده؟ هذه مسألة متصورة يعني؟ هيقول لك طب يحكم بالظاهر، طب هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان رجل صالح ويفسق بعده او يكفر؟ الكلام ده كلام غير متصور. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ارسل في غزوة ذات السلاسل الى او في غزوة من الغزوات الى عمرو بن العاص، قال البس سلاحك واتيني. فجاء عمرو بن العاص وقد لبس ايه سلاحه، قال اني اريد ان ارسلك في غزوة كذا وازعب لك من المال زعبة صالحة. يعني هتروح في الغزوة دي وسيغنمك الله وحترجع بقرشين. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ انا ما تبعتك للمال ولا مشيت وراك عشان اتغني من وراك، ما على هذا تبعتك؟ فقال له يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. نودي ده فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص بأكثر من أحاديث من حديث، منها حديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، مما يدل على رفعته. وهناك جملة أخرى من الأحاديث التي أشار إليها عبد الله ابنه بهذا الكلام المجمل، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلما سمع ذلك سكنت نفسه قال ثم التفت إلينا فقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث. أنا مريت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. دي كانت مرحلة من مراحل عمرو بن العاص أيام كان كافرا. فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يده. قال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، أنا سوف أسلم بس أنا إيه أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فأسلمت. فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. أعرفش بالصلة، دايما عينيه في الأرض، ودي طبيعة المحب. يعني أي واحد حبيب يعرف المسألة دي، لا يمكن يجرؤ محب أن يسلط عينيه في عيني من يحب. أعرفش يعملها أبدا، ها تفضحه عيون. فهو عايز يلم من نفسه يعني. فهو عمرو بن العاص بيقول انا ما كنتش اعرف ابص له، اكلمه انا راسه في الارض، لدرجه انك انت لو قلت لي صفه لي، صف النبي صلى الله عليه وسلم لي، اقعد افتكر شكله من كثره ما كان يغضي عنه اجلالا له. الصحابه كانوا كده، كما في حديث المصري بن مخرمه مراد الحكم بتاع صلح الحديبيه. عروه بن مسعود الثقفي لما راح لقريش ايام ما كان كافر قال لهم التقرير الاتي، من ضمن التقرير قال ولا يحدون النظر اليه. مفيش واحد يبص له ابدا كده، لا يحدون النظر اليه، ولا يرفعون الصوت عنده. اهو قلب المقال اللي الرجل كان بيتكلم فيه عن عمرو بن العاص، واحد بيطعن على السنه فجاي يقول هل معقول اصدق الحديث اللي بيقول وما تنخم نخامه فوقعت في يد رجل الا دنك بها وجهه وجلده؟ ما ده كلام يحيى لما يعرض رسائل ثقه في برضه. قال والله وهو بيقع تقرير لقريش بيقول لهم انتوا لو حاربتوا النبي عليه الصلاه والسلام هتضيعوا. ليه؟ قال له معاه نوعيه من الرجال ما يتغلبوش، واوعى تكونوا فاكرين انكم ممكن توصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودول احياء. ليه؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم اقول لكم بقى الصفات بتاعتهم بقى وهم بيعملوا ايه معاه. قال فوالله ما توضا فسقطت قطرة ماء على الأرض. وبتوضح وهم أي مية تنزل بيخطفوه، مع أن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل كده، بل كان ينهاهم عن تعظيم. لدرجة لما قالوا له أنت سيدنا قال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. ها؟ مع أنه سيدهم وسيدنا كلنا، لكن حتى الكلمة يقول لهم لا ما تقولوش كده، لا يستجرينكم الشيطان. يستجرينكم يعني حيضركم. انت سيدنا وبعدين نبقى سيدنا 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 انت ربنا. ها؟ فعلشان التعظيم ده هو لا يجر الى ما لا يحمد عقباه يوميا في العلو الباب الأول. طب إذا كان هو بينهاهم حتى على القول، إزاي يسيبهم بقى يخططوا بقى المية والكلام ده؟ تركهم عمدا، وهذا من باب السياسة الشرعية، عشان عارف إن عروة بن مسعود الثقفي جاي عشان ينقل اللي هيشوفه. طب شوف يقول، شوف بقى أنت لسه بتقول ما أرى حولك إلا أباشر خليقا أن يفروا ويدعوك، ها؟ فسابهم بقى يعملوا الكلام ده عشان يروح ينقل الكلام ده لقريش عشان يرموا الدور، ها؟ ما سقطت قطرة ماء على الأرض إلا وكانوا يتقاتلون عليه، وما تنخم نخام، النخامة كده الجشاء الأنف يخرج بقى من حاجة بقى مكروهة والناس بتكرهها وبتاع وحطوها في منديل، ولو هو قاعد يشوف يقول لهم برضون كده يعني معلش اعذروني آسف، ها؟ ويقعد يعتذر ان هو يعني ناس تكية ولا تف ولا عمل مش عارف ايه، ها؟ ضرب من خشام الأنف للنخامة دي اللي عادة يترفع المرء ان يبص لها فضلا انه ياخدها. شوف الرواية بتقول وما تنخم نخامة فازدردها تفها يعني، فوقعت في يد رجل تكون امه لعياله، ها؟ وتروح له النخامة دي الا دلك بها وجهه وجل، يوم يقول يوم يقول لا انا ما تدقش الكلام. ايوه ما يتدقوش ليه؟ لانه غير محب، غير محب. ده النهارده مثلا الام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتعرف ليه؟ طب ابنها ابن صاحبتها عمل كده تغسله ليه؟ هو ده الفرق، هذا هو الفرق. المحب لا يرى في حبيبه عيبا، ولو رأى عيبا لكانت محبته معلولة، ولا تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش النبي ابدا، ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف انهم لا بيصلوا ولا بيعملوا حاجة خالص، انما قاعد في الكازينوهات اللي على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده مال ومال الصحابة دول، ده اللي بيعملوه الصحابة ضرب من الجنون عند هؤلاء. لكنه لو نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المحب لما استكثر من الذهاب، لقال يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يبقى الصحابة بقى وما وقعت نخامة في يد رجل الا ذلك بها وجلده، ولا يحدون النظر اليه، مش كده ابدا، ولا يرفعون الصوت عنده، ويبتدرون امره. يبتدرون امره، هيقول كلمة كله مستعد، من يعملها قبل التاني؟ زي حديث صحيح مسلم بتاع جابر ابن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى واحد تنخم في القبل، نخامة في القبل، دف في القبل، فغضب وأقبل عليه وقال أيكم يحب أن يتنخم في وجهه؟ حد يتف في وشه مش دفة كده، ريح نخامة. فطبعا لأن الجواب معروف فسكت، كررها ثلاث مرات لأنه عايز جواب. فقالوا لا أينا، فيش ولا أحد يحب كده. قال فإن أحدكم إذا وقف إنما يكون الله تلقاء وجهه. إزاي كده؟ ثم قال ايتوني بخلوق، خلوق عطر يعني كده، علشان بعد ما حك النخامة بالعصاية اللي معاه. شوف بقى الشاهد اللي انا عايز استشهد به. قال جابر فسعى فتى من فتيان الحي يشتد، يعني ايه؟ يعني فتع الرابع، طب ما كان ممكن يمشي يروح يجيبها ويجي، يعني ايه اللي يخليه يجري على اخره كده اللي حصل في الدنيا؟ يعني ايه اللي يخليه يجري كده؟ يبتدرون امره، يبتدرون امره، يسمع الامر فورا ينفذه على اكمل وجه. فعمر بن العاص بيقول له انا يعني على قد ما عشت معاه لكن ما اعرفش اصفه لك. ليه؟ ما كنتش اعرف املى عينيا من محبتك. خلاص. فلئن مت على هذا الحال ما قالش لكنت من اهل الجنه زي ما قال قبل كده لكنت من اهل النار، انما قال لرجوت ان اكون من اهل الجنه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ادبه، هو لو مات على الكفر يقينا داخل النار، لو مات على الكفر سيدخل النار يقينا لا شك في ذلك. جمال المعتزله بقى اللي قاعدين يشقشقوا ها ويقعقعوا، يقول لك يجوز عقلا ان يدخل الله عز وجل الكافر الجنه والمؤمن النار. ازاي الكلام ده؟ قلب للموازين، القران بيقول لنا غير كده. المهم ان احنا بنفترض احنا الاثنين انه مات على الايمان يدخل النار ازاي ده؟ لكن لو المساله محجوبه عنا ما نقدرش نعرف. يعني واحد نصراني مثلا، النهارده نجم جماعه من المسلمين يقول لك المساله مش كفر، الذي يقول هذا القول كافر بلا شك. قال عند اهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب مين الكافر اللي لو ما كفروش يبقى كافر؟ الكافر الذي ثبت كفره بدليل قطعي لا يحتمل تأويلا. خلي بالك من الكلام، لان الجماعة تكفروا الهجرة كانوا يكفروا المسلمين ويقولوا للناس من لم يكفر الكافر فهو كافر، نقول له لا مش هو ده الكافر اللي تنطبق عليه القاعدة. الكافر اللي انت كفرته ده كفرته بدليل قطعي ام باجتهاد منك؟ باجتهاد. طيب المجتهد قد يخفى عليه شيء من العلم اثناء جمع الادلة ولا لا؟ يخفى عليه. المجتهد حكمه ظني ام قطعي؟ حكمه ظني. يبقى كيف تكفر رجلا ها وتقول له من لم يكفر كافر فهو كافر، فتقطع بكفره لرجل مظنون في كفره؟ لا. القاعدة اللي اهل العلم قالوها بقى في مسألة من لم يكفر كافر فهو كافر، اللي هو الكافر بدليل قطعي لا يقبل تأويلا. مفيش فيه رأيين، هو رأي واحد بس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فمن قال أمامنا إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر قطعا، ومن شك في كفره فهو مثل. ليه؟ قال لك لأن ده قرآن والكلام قاطع لا ليس في احتمال تأويل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. تمام. اليهود كفر وشارون كافر، خلاص. فمن شك في كفر شارون فهو كافر. طب واحد يقول لي طيب يعني شارون كافر؟ اقول له اه. طب هو في النار؟ اقول له ما اعرفش. امال تعرف امتى؟ لو علمت انه يموت على ذلك. خلاص. هو قدامي كافر وهقول عليه كافر، ولو مات هطبق عليه احكام الكفر. لكن النار دي حاجة تانية. أنا رجع بيه لاحتمال أن يسلم وهو بيموت، احتمال أن يسلم. ادركوا خاتمة من اللي ادركوا لطف ربنا سبحانه وتعالى بتاع الكلام أنا ما عرفهاش، لكن أنا أقول كده إن مات على ذلك فهو كافر وهو في النار. طب إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن فلانا في النار كافر، يبقى ده دليل قطعي على كفر ولا لا؟ دليل قطعي على كفر. يبقى اللي يتوقف في تكفير هؤلاء يبقى زيه بالظبط. تمام. فإحنا بقى لما بنيجي بقى نقول ونرجع ونتكلم ونعيد ونزيد، يا جماعة الصحابة لا يجوز لأحد أن يقترب منهم، مش لأنهم معصومين، لأن الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومش لازم المرض عليه يكون معصوم، لكن إذا أخطأ سدده إلى توبة، وإذا تاب قبل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، إذا الرجل أراد أن يجامع أهله فليقل بسم الله. والغريب إن الناس العوام عندهم المسألة دي ثابتة، يعني واحد بيتعفرط كده وبتاع وبيتنطط يوم يقول لأبوه ولا أمه يا أخي كنت سامع، لو طلع عفريت طقطق وبتاع وحافيه فيقول له كنت سامع. ها ده يا ما سمعناها في العزبة عندنا وسمعناها من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. قال لك فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا يبقى معصوم. ومن لم يضره الشيطان أبدا إزاي؟ قال لك يحصل بينه وبين الشيطان جولات هو يغلب، وإذا ظفر الشيطان به وخلاه يعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يسدده لتوبة ويقبلها منه كمان، بحيث لا يجعل لهذا الشيطان سبيلا على هذا الإنسان ويختم له بخير. والمسألة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وراح للرائد قال لي توبة، قال له لا أم كمل بالمية، بقى 100 بني آدم قتله. وبعدين راح للراهب العالم قال لي توبة، قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج الارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. هو ايه اللي عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، ناء بصدره، ناء من النول والبعد، يعني عمل كده. دي كناية عن ايه؟ عن المسارعة انه خارج من الارض، ها كأن صدره سبقه، يعني شدة إسراع ايه من الخروج من الارض، هو لسه خارج. مات ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه، فالله عز وجل فصل بينهم، فأوحى الله عز وجل أن قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها أقرب كان من أهله. طب ما هنقيس المسافة ده يدوبك هو لسه طالع بينه وبين الأرض الثانية بتاع مثلا كيلو 2 كيلو، وده مش بس يدوبك مثمن. الرواية بتقول يعني فما انخرج حتى قبض، يبقى لو قاسوا المسافة بين الأرضين يبقى هيروح فين؟ يروح في داهية، ها اللي الأرض اللي الأرض اللي كان فيها. الحديث بيقول فقال الله عز وجل للأرض، والملائكة ما يعرفوش، الملائكة اختصموا ما عندهمش علم بحاجة، فقال لهذه أنت قربي، البعيدة لها قربي، وقال لهذه أنت باعدي، أرض المغفرة لها قربي، أرض العذاب لها بعيدي. والملائكة بيقيسوا، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. أو مسدده شوف يعني يذبح الضحايا ذبح النعاج مثل بني آدم ذبح ثم سدد ووفق إلى توبة. يا ما ناس عايزين يتوبوا ولا يتابوا عليه، تطبح دماغه ما يتوبش، كبران عليه أن يعترف بذنب فيظل مقيما على الذنب. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا مش معناه أنه يبقى معصوم، خلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده مش معناه أن لا يصدر من الصحابة ذنوب، لا هم بشر من البشر لكنهم كانوا أفضل البشر. وأنا يعني كاتب الطاعن وأمثاله عايزهم يطلعوا على فضائل الصحابة في الكتب الصحيحة، عايز يقرأ في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، ويقرأ في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، وأن يكون منصفا عشان يتف على نفسه لما يقرأ فضائل هؤلاء. والله لقد صدق ابن عمر وصدق حذيفة وكلاهما قال هذا المعنى. قال ابن عمر اللي هو صاحب اللفظ يعني لمقام احدهم بالصق ساعه خير من عباده احدكم ولو عمر عمر نور، ولو عمر عمر نور. مقام احدهم في الصف ساعة، ما الصحابة كانوا بيستريحوا، ده يرجع المدينة يقول له جهز نفسك عشان في غزوة، غزوة دي معناها ايه؟ انه ممكن ما يرجعش. وتركوا اعمالهم واشغالهم لنصرة هذا الدين في زمان كانوا فيه قلة وكانوا اذلة كما قال الله عز وجل، ورفعوا راية الاسلام. نيجي احنا ابناء العقوق نيجي بعد الزمن ده كله العمر ده كله ننظر اليهم بعين النقص، والله هذا هو العقوق. انس بن مالك لما الحجاج بن يوسف يعني حب يؤذيه، انتم عارفين انس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين حتى عرف مخرجه ومدخله وعرف كل شيء عنه. لما الحجاج اذاه قال والله لو كنت فتى موسى لحملني اليهود على الرؤوس، لو كنت انا الخادم بتاع موسى عليه السلام، فما بالكم وقد خدمت نبيكم 10 سنين. ومصعب بن الزبير كان عريفا، رجل له منصب زي مدير زي محافظ، فبلغه ان عريفا من الانصار قد اتى، موظف عنه بس انصاري اتى وموظف له الكرباج وحيضرب. انس بن مالك رضي الله عنه لما عرف بقى الحكايه وان العريف بتاع الانصار ده مصعب بعت له هيجلده، اسرع الخطى الى مصعب بن الزبير ودخل عليه وقال له ألا تحفظ فينا وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما ذاك؟ قال أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فرمى مصعب بالثوب وألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. عشان كده انتصر، لا تجعلوني كقدح الراكب. اخروا رتبة النبي صلى الله عليه وسلم الا من الكلام الاسوأ اللي ملوش كيف، في يوم مولده يطلعوا يرقصوا وطبلوا وقد حرم عليهم ذلك. فانا والله ما اجد استهانة واستهزاء اعظم من ذلك. يقول له لا تضرب الدب، يقول له عشان انا بحبك اضرب الدب. مفهومهم للمحبه مفهوم منكوس معكوس، لا يقبله انسان على نفس. لو تحكمنا بمعنى المحبه ما بين اثنين بني ادمين هيرفضوا هذا المعنى، يوم يعملوه مع النبي عليه الصلاه والسلام. وخذنا من العباده شكلها بس فقط، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش معاذ، وانا بحلف بالله العظيم انه ليس معظما في ديار المسلمين، لان المعظم لا يخالف ابدا، ده حقيقة التعظيم. وآية المحنة اللي ربنا نزلها على الأدعياء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، هو ده شرط المحبة وعلامة المحبة، تحب النبي اتبعه، ما اتبعتوش والله لو حلفت على مصاحف الدنيا أنا لا أصدقك أبدا حتى تنفذ ما تسمع. هو ده المحبة اللي احنا نعرفها، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها علامة على المحبة اللي هي الاتباع. يبقى الجماعة دول اللي بيتكلموا في الصحابة احنا عارفين ما بيحبوش الصحابة، ويتعاملوا مع الصحابة معاملة اقل مما يتعاملون بها مع اقرانهم. في الوقت اللي البني ادم ده اللي بيتكلم عن عمرو بن العاص ده اتكلم عن سعد زغلول كلام يعني حاجة رائعة جدا، بعت نهضة الأمة وبعت النيام، مع إن سعد زغلول أصلا متكلم في حدوتة ثورة 19 دي، وناس كتير قالوا ده كانت متفبرك عشان يرجع بطل عشان خاطر المطلوب منه يعمله، وكفاية عليه إنه كان يتداوى كان يشرب الخمر ويزعم إنه بيتداوى بها، والكلام ده اللي قايله مين؟ مصطفى أمين، مش واحد مننا يعني يقول عليه حقد ولا يقول عليه ما بحبش الزعماء الوطنيين ولا الكلام ده. رجل كان يعاقر الخمر، اللي اعتذر عنه وقال انه كان يعني ما بيشربهاش مزاج يعني، كان بيشربها عشان يتداوى. العقاد، العقاد ده تلميذه انيس منصور قال ان العقاد كان بيعمل الحلقه بتاعته وقت صلاه الجمعه، او صاحب العبقريات والاسلاميات. انتوا هتتكلموا في الصحابة هننبش قبور من عظمتموهم بحق، لكن انتوا لما نبشتم قبور الصحابة نبشتموها بباطل وكذب، ومن جر ذيول الناس بباطل جروا ذيله بحق. ده احنا عندنا تناديق للمعظمين عندكم، وليس من كلامنا، من كلام احبابهم. يعني في بتاع اسمه عمود مواقف، انيس منصور بيقول انا شفت رؤيا بعد ما توفيق الحكيم مات، قلت له عملت ايه؟ قال انا في النار وكلكم اتحصلون. ده هو الايه كده، الايه كده في عمود مواقف. ها؟ طبعا احنا لو احنا بقى هنتكلم، لا احنا ما بندخلش حد النار برؤية ولا بحكم ولا بكلام، نحن منهيون عن ذلك. شوف يبقى هنطق منه وما نعرفش نحكم عليه بالنار. هو ده العلم، هو ده الرحمة والعدل اللي الشرع ادانا الرخصة فيه هنتكلم فيه، واللي وقفنا حنقف حتى وان كانت قلوبنا تتميز بالغيظ على المخالف. فاذا كان بقى الكلام ده هننبش بقى القبور، لا ده احنا عندنا كلام كتير يتقال، ومش من عندنا، من عندهم. فاذا رددنا كل طائفة الى حكامها فلا تحكموا على الصحابة الا منهم، زي ما احنا حكمنا عليكم منكم فبرضو استعملوا معنا العدل، احكموا على الصحابة منهم. فاذا نظرتم الى كلام العلماء، عارفين بقى افضل الصحابة ونقلوا هذا الدين وكان حياتهم كلها هذا الدين، ستعلمون ان هؤلاء كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمثلة مش وقت على عمرو بن العاص ولا وقت على معاذ بن ابي سفيان ولا الكلام ده، لكن يا اخوانا ليه عمرو بن العاص، ليه معاويه بن ابي سفيان، ليه بني اميه على وجه الخصوص؟ هو الهجوم النهارده كله على بني اميه، كلام كله على بني اميه ليه؟ ما انا شامم ريحه التشيع. في ريح التشيع طلع من الارض بدأ التقارب مع ايران على استحياء. وانا زمان بقالي 20 سنة على المنبر ادعو الله ان تظل العلاقة مقطوعة بينه وبين ايران. ليه؟ لان السياسة لا دين لها. هنصطلح مع ايران الصبح المراكز الشيعية هتملى البلد وكتب الشيعة هتباع على الارصفة، لانك انت ما تقدرش تقول كتب الشيعة لا. يقول لك ليه بقى؟ مش احنا اصطلحنا؟ هو انت لما تمنع بقى العلم بتاعي والكلام دوت يبقى انت برضه في قلبك غل عليا، يبقى انت كده ما انتش طاغ. ها السياسه بتقول ابتسم ومد يدك واليد الثانيه فيها خنجر، اول ما يغضب الدين، هي دي السياسه. وقال قائلهم وبئس ما قال. لو انا مصلحه بلدي احط ايدي في ايد الشيطان، احط ايدي في ايد الشيطان. فهي السياسة كده معروف سياسة لا دين لها، وبيسموها الآن اللعبة القذرة. والكاتب ده عرض في الواب واحد كاتب كده مقال قال لك ما أصلحنا يا عمرو بن العاص يعني مش معصوم ولا حاجة، بس كان راجل سياسي، والسياسة كما يقال اللعبة القذرة. يبقى ايه يا عمرو بن العاص يبقى عمل ايه؟ ها؟ فالنهارده لو حصل بقى نوع بقى من الصلح والكلام ده هتبص تلاقي المد الشيعي، والمد الشيعي موجود وكان في جامعة المنصورة من 5-6 سنين ضبطوا تنظيما شيعيا، وضبطوا في القاهرة تنظيما شيعيا والكلام. وهذا الأنوك الأخرق اللي كان بيخطب في المسجد اللي عند السفارة الإسرائيلية، الأمانة السفارة الإسرائيلية على طول، ها اللي سجلوا له شريط عشان زعلوا منه. وراجل طول عمره يشتم في الصحابة وطول عمره فتاجي، وراجل بتاع تنطيط ورأسه وطبل والكلام ده. اختلف مع ايه؟ مع واحد زيه، ها اللي برضه بيطبلوا وزمروا ورقصوا بعد ما ياكلوا الديك المتين يخدموا بقى طبطبوا الله 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 كده. اختلفوا الاثنين مع بعض. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض في جلسة مزاج قام شغل له التسجيل وقعد بقى جاب بنت كده ها صحفيه كده وقعدت تسال ايه رايك بقى في عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده كان مصاب بداء، والله انا مستحي اقول هذا الكلام، لكن قال وتسجل عليه وقامت الدنيا واذله الله. قال لك كان مصاب بداء كده ما يسترحش الا بماء الرجال. ده عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان قال اذله الله ما تلاقيش بواب الا اسم عثمان. ومسك الصحابه اتكلم بالكلام ده عليه سجلوه وقاموا بالدين واحد سنه. قال له خد الشريط ده بتاع فلان الفلان. ما هو ده شغال اهو. فده ريح التشيع بدأت تظهر في البلد. وطبعا ريح التشيع الشيعة جهادهم الأول ضد أهل السنة مش ضد اليهود. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام حسين موسوي اللي هو كان الذراع اليمين للخميني لما أفاق وكتب كتاب اسمه لله ثم للتاريخ وقتلوه بعدها. قال ان الخميني لما قام بالثوره بتاعته سنه 79 دعان وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكه. نغزو مكه هو مين اللي في مكه؟ يقول حسين موسوي ده وجهاد الشيعة الأول ضد أهل السنة. فده ريح التشيع جاي. عشان كده الكلام كله على بني أمية. وأي واحد منصف مطالع يرى أن من أحسن فترات بعد الخلافة الإسلامية كانت فترة بني أمية. نعم الناس فيها بالعدل وكان فيها فتوحات وما اشتكى منها احد. عثمة ومعاوية ابي سفيان يكفيه يكفيه أنه وثر لعمر بن الخطاب 20 سنة على الشام، ثم صار خليفة مثلها، وما هجاه أحد في دولته قط. رجل ملك رقم واحد. والمثال اللي حصل بين الصحابة كان اختلاف واجتهاد وجهات نظر، ما قاتلوا على الدنيا الصحابة ما قاتلوا على دنيا، وإن كنا لا ننكر أن يكون دخل من بينهم من قاتل على دنيا أو قاتل عصبية كما هي عادة الفتنة. فأنا عايز أقول يا أخواني، إحنا بقى النهاردة لما نيجي نطبق الكلام على المحبة على الجيل الأول، لا تستطيع أن تنتقد عليهم شيئا لا تجد فيه تأويلا. أي حاجة تجيلك مش مظبوطة ستجد في التأويل سبيلا، لعله لعله لعله. طب أنا ليه بقول لعله؟ لأن الأصل إن عنده دين، الأصل إن عنده دين، وصاحب الدين يمنعه دينه أن يفعل ذلك، فلعله شبه له، لعله تأول بكذا، لعله كذا، لعله كذا، وصلنا إن مفيش لعل مقبولة أخطأ. في مقابل خطئه هذا جبال من الحسنات. والمسألة مسألة موازنات، مسألة موازين يوم القيامة. لكن الأمر كما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. البيت الشعري الجميل ده ترجمته بالمثل العام عندنا: حبيبك يبلع لك الظلم وعدوك يتمنى لك الغضب. أهو عين الرضا عن كل عيب كليلة، أرضى عنك لو عملت حاجة تدي عين الشمس مش هزعل منك، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فاحنا عايزين إذا تلبسنا بمنزلة المحبة نتحرك بها أينما يممنا وجوهنا، هتلاقيك ما عندكش لا غل ولا حقد ولا حسد على المسلمين، وتحقق المرتبة الصعبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة إلا إذا تلبس بمركب الحب في الحكم في الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.